أما بعد، سنتناول اليوم الحديث عن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ألا وهي بر الوالدين، لأن عقوق الوالدين من أشر المعاصي التي لها وبال في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال ربك ألا تعبد إلا إياه، أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، مقرونا بالتوحيد، مقرونا بعدم الشرك. وهذا الإكرام كما قرن سبحانه وتعالى شكرهما بشكره، فقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، ورتب ذلك بثم التي تعطي الترتيب وقدم البر على الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بين هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك عمل يكافئ الوالدين منك مهما قدمت لهم من بر، ليس هناك عمل يكافئهما إلا أن تجد مثلا أبوك عبدا مملوك، أي عبد رقيق، فتشتريه وتعتقه. هذا فقط العمل الذي يكون مكافئ لبر الوالدين. ومن الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبتيتهما. لأنه خرج دون أن يستأذنهما وهما يحتجانه ويحتجان وجوده معهما، فعندما خرج بكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع أو حكومة كما بكيتم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أدواي. قال: أذن لك. إلى هذا التحلي يتحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أذن لك أبويك؟ أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. أذن لك في الخروج للجهاد؟ مدام ليس الجهاد فرض عين وجب عليك أن تقدم برهما عن الجهاد. أما عندما يكون الجهاد فرض عين كما في الشيشان فهو على أهله فرض عين، ففي هذه الحالة الإنسان يقدم الجهاد على بر الوالدين. أما في المناطق التي الجهاد فيها فرض كفاية فالإنسان يقدم بر الوالدين على الجهاد. وببرك لوالديك فأنت مجاهد وحاج ومعتمر. عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. رواه أبو يعلى الطبراني: برك لوالديك فأنت حاج ومعتمر، وقبل كل ذلك أنت مجاهد. كل هذه الأجور لك على برك لوالديك، مع أن برك لوالديك مش من منك عليهما، هذا واجب عليك، واجب أوجبه الله عليك. وجنتك أيضا تحت أرجلهما. عن معاوية ابن جهامة قال: إن جهامة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فألزمها فإن الجنة عند رجلها. وروى الطبراني بلفظ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره بالجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: ألزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. فملازمتك لوالديك تقضي لهم حاجاتهم، تنفق عليهم، تجلس تؤنسهم، تصرهم بجلوسك معهم، هذا كله يوجب لك الجنة، لأن الجنة تحت أقدامهم. وبرك لوالديك يزيد من عمرك ويزيد في رزقك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد. وكما تدين تدان، تبر والديك يبرك أولادك، والعكس بالعكس. لا تفكر في نفسك وفي لحظاتك فقط، ولكن انظر لما بعد ذلك، أنك أيضا سوف تكبر وتسن وتدخل في مرحلة الشيخوخة ولك أولاد، فإن بريت بأبائك هم يبروا بيك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساءكم. رواه الطبراني. إن خلق الرحمة يفرض الإحسان على كبار السن، فكيف وهم أقرب الناس إليك؟ حبك للرحمة يجعلك من الإحسان أن تكون رؤوفا بكبار السن، فما بالك إن كان كبار السن هم والديك ولهم عليك حق التربية والخدمة والعطاء وسوابق الفضل الجسيم. والوالدان حينما يكبران ويصيبهما ما يصيب الإنسان في شيخوخته من عجز وضيق صدر وتدخل في الصغائر والكبائر من الأمور حتى يردن إلى أرذل العمر، فإنهما يحتاجان إلى من يصبر عليهما. ومن أولى بالصبر عليهما من ولدهما. فالسعيد هو الذي كبر أبوه أو كبرت أمه وهي رضيعة عنه، والشقي الخسران المهان المذلول الذي أسقط والديه في الكبر فاته دخول الجنة، يعني دخل النار لأنه ما كسبش رضاهم، هي تجارة وتجارة رابحة، ضرتهم هتدخل الجنة، أسخطتهم وعقتهم مش هتشم الجنة، هتدخل النار مهما عملت من أعمال صالحة. فعنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه أي وضع خشمه في الرغام في التراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا حاله الذي يخسر دخول الجنة لأنه لم يرضي والديه عنه، أسخطهما، فبالتالي أدخل إيه؟ أدخل النار وبعد عن الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا العقل والديه هذا حاله، حاله في الرغام، كناية عن الذل والخزي والعار الذي هو فيه. وهو في نفس الوقت دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على من يعوق والديه إذا كبر أبوه عنده أو أدرك كبر أمه ولم يرضهم. فهذا حال حاله بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وهذا الذي حاله لم يكسب رضا والديه في كبرهما دعا عليه أيضا من؟ جبريل عليه السلام، وأمن على هذا الدعاء من يا أخوانا؟ أمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك دعاء يدعو به جبريل والمؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل قال: ماذا كنت تقول يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. جبريل يدعو على كل رجل كبر عنده أمه أو أبوه ولم يكسب رضاهما فدخل النار بسبب هذا الدعاء عليهم، لأنه عاقل والديه كيف يشم رائحة الجنة. وفي لفظ آخر: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فبعده الله عن الجنة فقل آمين. فقلت آمين. فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك، والشقي من عكهما. ومن عظم فضل الله أنه تعالى جعل لمن يقوم بواجب الشكر لوالديه أن يدخله الجنة ويكفر عنه من سيئاته إذا كان من أهل الإيمان. فمن تهيأت له فرصة خدمة والديه أو أحدهما والإحسان إليهما وبرهما وهما كبيران عاجزان عن القيام بخدمة أنفسهما ففوت على نفسه هذه الفرصة الذهبية العظيمة فلم يبرهما، فهو لا شك خائب خاسر، لقد أتته سوق التجارة الرابحة فلم يظفر بها، وهبت عليه رياح المغانم العظيمة فلم يغتنمها. فكيف يطمع في دخول الجنة؟ انظر كيف يكون بر الوالدين. روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاث نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل. ناس يتماشون وهم في طريقهم أتت أمطار شديدة فدخلوا غار يبتعد عن هذا الماء، هم دخلوا الغار فانحضرت صخرة فجاءت على فم الغار فسدته فلا يستطيع فيهم أحد أن يزعزع هذه الصخرة حتى يخرج. فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى، أي أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم سحلبت لهم بدأت بوالداي أستقبلهما قبل والداي قبل ولدي، له والدان يسقيهما جرعة الحليب قبل أن يسقي ولده، وإن هنا الشجر فما أتيت حتى أمسيت لم يجد من العلف الذي يعطيه لابله، فقعدت عليه الشق حتى عاد متاخرا، حتى امسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت احلب، فجئت بالحلاب فكنت عند راسهما اكره ان اوقظهما من نومهما، واكره ان ابدا بالصبيه قبلهما، متردد هل يسقي ابناؤه الصغار الذين يتضرعون يتصرخون عند رجله، ام ينقذ والديه من النوم ويسبب لهم الازعاج ما دخل منه انه ضار بهما، فانه ظل على هذه الحال حتى طلع الفجر، فاستيقظ ابوه وامه فاعطاهما، ثم اعطى بعد ذلك ولاده. الكثير من الناس الان كل همه زوجته واولاده وربما امه في نفس داره ولا يفكر فيها، بل يعطي لها فتفيت الطعام، يدخل عليها ولا على ابوه بقايا الطعام ولا يسره ولا يفرحه، يدخل رمضان على الناس وتجده يفكر في كل مصائب الاطعمه، ويفكر في كل هذه المصائب يطعم بها زوجته واولاده وزواره، ونادرا ان فكر ان يدخل بهذا السرور على امه او ابيه. انظر الى هذا البر الذي ينبغي ان نكون ان نتماسك كلنا بهذا الرجل. واقرا ان ابدا بالصبيه قبلهما، والصبيه يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك ذأبي وذأبهم حتى طلع الفجر، فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجه نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل لهما حتى راوا منها السماء. بفضل يا اخوانا، بفضل اخلاصه في بر لوالديه، فعل ذلك طاعه لله ان تتبر والديك ابتغاء وجه الله، لان الله تعالى هو الذي امرك بهذا. وحق امك في صحبتك يقدم فلها ثلاث ارباع برك وابوك له الربع. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابته؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. رواه البخاري ومسلم. لانها مع ضعفها انفردت عن الاب بالحمل وبالوضع وبالرضاعه. وعن اسماء بنت ابي بكر قالت: قدمت علي امي راغبه في عهد قريب، وهي راغمه مشركه، فقلت: يا رسول الله، ان امي قدمت علي وهي راغمه مشركه، افاصلها؟ امها اتت، امها مشركه، لكنها اتت عليها ترغب فيما عندها من خير، بنتها، نعم بنتها مسلمه لكن هي ترغب في الخير الذي عند بنتها. فقالت اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم: اصلها. قال: نعم، صلي امك. اذا كان لا يختص بر الوالدين بان يكون مسلمين، بل ان كان كافرين يبرهما ويحسن اليهما، فكيف تبر انت والديك المسلمين؟ وبر الوالدين والاحسان اليهما ومصاحبتهما بالمعروف تتطلب بذلا ورحمه، بذلا ورحمه وحنانا وخدمه ومخالفه الاهواء، لان اهواء النفس تتطلب الراحه، ومخالفه لاهواء النفس، وصبرا وتسامحا وتغاضيا وطاعه في المعروف، وكل ذلك يحتاج الى مخزون جمه من جمله فضائل الاخلاق. كل هذه اولى بها منك والديك. تريد رضا الله عليك، تريد رضا الله عليك، ارضى والديك. روى الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وفي رواية أخرى للبزار برضه قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه بعد موته، وكذلك أهل ود أمه قياسا. وإن من بر الوالدين البر بالوالدين أن يصل الولد الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإن من البر إكرام صديقهما. فكل هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فأنت مطالب ببر والديك حتى بعد موتهما. عن أبي بردة، أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة قال: قدمت إلى المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك لأبو موسى الأشعري، فإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. والبر بوالديه يكون مجدد الدعاء، فهذه قصة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أويس القرني وهو مسلم عن أسير بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مرب ثم من قرم، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يريد عمر بن الخطاب أن يكتب له، يوصي عليه أمير كوفة، لأن عمر في هذا الوقت هو الخليفة، لأنه وجد هذا الرجل الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أكون في عامة الناس الفقراء أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، من أشراف الكوفة، فوافق عمر فسأله عن أويس فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى الرجل أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهد من سفر صالح، أنت الذي عائد من سفر صالح، أنت كنت بتحج، أنت أولى أنك أنت تدعي لي، أنت أحدث عهدا بسفر صالح، استغفر لي. لقيت عمر، يعني أنت لقيت عمر أخبرك؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. عرف الناس حكايته أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد عن أعين الناس حتى لا يفتتن. أمداد أهل اليمن هم متطوعة الجهاد الذين كانوا يأتون مددا لجيوش فتح الإسلام، وكان اليمنيون عنصرا مهما يمد بالأعداد الكثيرة من المقاتلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف يمينا قال فيه: والله ليفعلن الله هذا، لأبره الله في قسمه، فيفعل ما حلف عليه ولا يجعله يحلف في يمينه. وقوله: أكون في غبراء الناس أحب إلي، أي أكون في عامتهم وفقرائهم، ومن لا ينظر إليه منهم أحب إلي. وهذا من تواضعه وإخلاصه العظيم رضي الله عنه. ربط البيت، يكون في ربط البيت هو الخلق المتبالي، قماش المتبالي، فانطلق على وجهه، أي ذهب ثم لم يعرف مكانه، إخفاء لنفسه وبعدا عن النظر، مخافة أن يدخل في قلبه الرياء. واضح من قصة أويس أنه كان يتمتع بميزتين عظيمتين: الأولى أنه كان برا بأمه، وهذا الشاهد معنا أنه كان برا بأمه، فكان من ثمرة بره بهما أن منحه الله تبارك وتعالى الدعوة المستجابة بسبب بره بأمه الله سبحانه وتعالى جعله إيه؟ مستجاب الدعوة. فهو امرؤ كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره الله قسم. وأويس هذا تابعي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه وعن صفته قبل أن يأتي، ثم جاء مع أمداد أهل اليمن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى معجزاته صلاة الله عليه. والميزة الثانية التي تمتع بها أويس تواضعه وإخلاصه لله تعالى وزهده في الدنيا، وقد ظهر ذلك بإيثاره البعض عن كل ما فيه ظهور وشهرة حرصا على مرتبة الصدق والإخلاص لله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه رحمكم الله.